الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم.
يعني هنا نعرف في أمريكا نوعين العقوبات على إيران. العقوبات الرئاسية التي فرضها ترامب ويمكن لبايدن بما أنه رئيس أن يلغيها. وهناك عقوبات فرضت من قبل الكونغرس. وهذه مسألة صعبة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى إجراءات. فهذا الآن هناك إشكالية، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد إلغاء كل هذه العقوبات، وهذا الآن يدور البحث حول هذه النقطة. فلذلك الآن هناك محاولة حسن نية إذا صح التعبير بين الطرفين الإيراني والأمريكي بعيدا عن الاتفاق النووي. يعني مسألة مرتبطة بالاتفاق النووي ولكن ليس مرتبطة ذاتيا بالاتفاق النووي. طيب. هي أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح لكوريا والعراق واليابان بالإخراج عن حوالي تقريبا 15 مليار دولار.
نعم.
في هذه الدول لإيران، وأيضا تفرج الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض السجناء والمعتقلين الإيرانيين، مقابل أيضا تقوم إيران بإطلاق بعض الأمريكيين الموجودين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بطبيعة الحال هذا يعني
دكتور
بين
دكتور، هناك يتم الحديث عن خلاف يعني بين الحكومة في إيران ومجلس الشورى الإسلامي بخصوص الموقف تجاه رفع نسبة تخصيب اليورانيوم والخروج من البروتوكول النووي الإضافي. ما هي دلالات هذا الخلاف؟
لا، شوف، بكل دول العالم يعني الحكومة لديها سلطة تنفيذية وهي تنفذ قوانين. هذه القوانين صادرة عن السلطة التشريعية، يعني عن البرلمانات في البلدان.
نعم.
هذا ما حصل في الجمهورية الإسلامية. في البرلمان أقر قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واضح.
هذا القانون حدد مهل معينة، أنه في حال لم ترفع العقوبات عن إيران مباشرة يتم الوقف بالعمل بالبروتوكول الإضافي، وهو الذي يسمح للمستشفى دوليين بالدخول إلى المنشآت النفط النووية، وأيضا القيام بزيارة مفاجئة لهذه المناطق التي يريدونها، وأيضا بتفتيش بعض المناطق التي يريدونها. إذن هذا كله يعني يسمح بحرية مطلقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تصل إلى هذه الأماكن، إضافة إلى قضايا أخرى كثيرة جدا يعني لا نريد أن ندخل فيها. فما حصل هو أنه حصل، لا أريد أن أوصفه التباس، ولكن
نعم.
أنه شعر البرلمان بأن الحكومة من خلال البيان الذي صدر عن الاجتماع الذي عقد بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاحظوا أن هناك نقطة وكأنها تشير إلى أنه يحق للمفتشين الدوليين أن يعني يستمر في مكان معين بالمراقبة، وأيضا هناك استفادة للحكومة الإيرانية من أجهزة التصوير للوكالة، وهذا يعني يعتبره البرلمان أنه غير جائز. فلذلك حصل هذا الالتباس. أعتقد أنها سويت الأمور الآن، الحكومة بينت موقفها، البرلمان بين موقفها، وأيضا كان موقف واضح لي
دكتور حكم. أحسنتم، أنا أشكرك جزيل الشكر وأستمحك عذرا لأن وقت البرنامج انتهى. الدكتور حكم أمهز الباحث السياسي كنت معنا من إيران، شكرا جزيلا لكم. وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأفاضل، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقتين السابقتين من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات الواقعة تحت ظلم الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غذاء في قلعته، ولكن لم يدخل السيد مصطفى إلى قلعة علي قليخان لوحده، وإنما بصحبة جمع من أهالي خمين، ما دفع علي قليخان إلى القيام بفعل مماثل، حيث استدعى رعيته والفلاحين الذين يعملون على أراضيه إلى دار الضيافة في القلعة أيضا، وهو فعل غير مسبوق أثار استغراب هؤلاء الرعية. علي قليخان وأثناء تناول الغذاء يتحين الفرصة للاختلاء بالسيد مصطفى للحديث معه بشكل خاص.
كنت عازما على أن تكون مأدبة الغداء في دار الضيافة مع الخواص، ولكنكم أدخلتم الجميع حتى الرعية إلى دار الضيافة. مهما حصل فلننتقل الآن إلى الغرفة لكي نكمل حديثنا بشكل أكثر خصوصية.
أيها الخان،
نعم،
لم يكن من المروءة أن أتناول الغذاء معكم بعيدا عمن رافقني وصاحبني.
مهما كان الخان كريما فإن وجوده بين الرعية لن يشعرهم بالراحة عند تناول طعامهم. نحن الآن في غرفتنا الخاصة وأدوات تدخين الأفيون أيضا جاهزة.
نكتفي بالغداء، وإذا كان هناك ما ينبغي الحديث بشأنه فلنتممه سريعا لأن الظروف في الغرفة غير ملائمة.
تفضلوا، فنحن نعد الأفيون للخواص. أطباء بلاد الأجانب يقولون إن للأفيون خصائص وفوائد كثيرة.
لا أعتقد أن ذلك صحيح، لأن فوائده لو كانت أكثر من أضراره لما سمح الإنجليز بإدخاله إلى بلاد المسلمين. قولوا ليخرجوا الأفيون من هنا، فلست معتادا على رائحته أبدا.
أخرجوا الأفيون، هيا أخرجوه. السيد مصطفى يبدو أنه لم يرى مثل هذه الموائد في العراق.
الشيء السيء سيء سواء كان في بلادنا أم بلاد غيرنا. الأفيون كانت استخداماته طبية، ولكن للأسف أصبح الكثر يتعاطونه في مجالسهم. إنما تتفضلون به صحيح، فالإنجليز أشاعوه أولا في العراق، كانوا يبيعونه بثمن زهيد حتى أدمن الناس عليه، ثم باعوه بالثمن الذي يريدون. ونفس الأسلوب استخدموه مع الإيرانيين، فلا ينبغي أن نلوث عقولنا وأبداننا بهذا السم القاتل.
ولكنه علاج ناجع لآلام الظهر والأرجل. الأطباء الإنجليز يصفونه لعلاج الظهر والأرجل.
نعم، ولكن هل شاهدتم أنهم يستخدمونه في مجالسهم أم فقط للعلاج؟ أستأذنكم.
القصد من دعوتي لكم يا سيد مصطفى للمجيء إلى هنا هو بشأن عودتكم إلى خمين. أنتم ما زلتم غير مطلعين على الأوضاع بشكل كامل، خاصة أريد التأكيد هنا على طبيعة التعامل مع الرعية. عليكم أن تعرفوا ما هي الطريقة التي تتعاملون بها مع هذه الأوضاع وأين موقعكم منها.
لم أفهم شيئا من ما يقوله الخان. كنت أتصور أن منزل والدي السيد أحمد هو ملك عائلتي وأنا وارثه، وليس هناك من يدعي أن لديه سهما في المنزل أو في الأراضي الزراعية. عن أي شيء تتحدثون أيها الخان؟
القضية لا تتعلق إطلاقا بالممتلكات، القضية تتعلق بالرعية. أبناء الخان يرثون موقعه، والرعية أيضا عليهم أن يتصرفوا كرعية. لا ينبغي أن نخل بهذه القاعدة. لم أقصد غير ذلك أثناء سؤالي حول موقعكم هنا، ولم أقصد سوى أن طبقة الخان ومن يملك الأراضي ينبغي أن يقفوا في موقعهم الخاص بهم ولا غير.
نعم، الآن فهمت القصد. أنا ابتعدت عن خمين لفترة من الزمن، وليس لدي اطلاع كاف عن تفاصيل التطورات التي طرأت على المنطقة.
نعم،
ولا أفرق بين الخان والرعية. الحديث يقول: ألا أن خير عباد الله التقي النقي، وإن شر عباد الله المشار إليه بالأصابع. هذا ليس كلامي، إنه كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
صلى الله
أفضل خلق الله. أيها الخان، أنتم قولوا أين تقفون وما هو موقعكم مما يؤكده هذا الحديث الشريف.
لا يا سيد، لا تفهموا كلامي بشكل خاطئ. أنا لم أدع إلى صراع أو مواجهة. هدفي واضح، لا أريد أن يدخل المتمردون من الرعية منزلكم ويتحصنوا أو يعتصموا فيه.
لن يسمع أحد مني أي كلام يتعارض مع كلام الله وتعاليم الرسول صلى الله عليه وآله. ما هي دواعي القلق لدى الخان؟ سؤالي واضح.
سيدنا، أنتم أهل العلم، وهذا ما نتوقعه منكم.
شكرا لك.
الأفضل أن لا تسمحوا للرعية بأن يوقعوا الخلافات بين هذا الخان وذاك.
نعم،
لا تستأجروا مسلحين، فالسيطرة على شرورهم وبلطجتهم ليس أمرا سهلا. نحن نعرف كيفية التعامل معهم، وليس من المناسب أن ترتبطوا بهذا النمط من الناس. فالرعية يتظاهرون فقط بأنهم لا حول لهم ولا قوة، وكثير من رعايا هذا الخان أو ذاك يأتون إلي لعرض شكاواهم ضد خانهم، وأنتم قد تصدقون كلامهم. ما إن غفلتم عنهم يسرقون أموال الخان، ولا يعبهون أبدا، وعلى الرعايا أن يفهموا حدودهم، ما هو حلال لهم وما هو حرام.
يا علي قليخان، أنتم قلتم ما أردتم قوله، والآن اسمعوا قولي أيضا.
تفضل. بالتأكيد أنا فقط أردت أن أقول كل ما لدي.
من الممكن أنكم قلتم ما لديكم، ولكني ما زلت لم أبدي رأيي. من المؤكد أنكم مستمعون جيدون، كما أنكم متحدثون جيدون أيضا.
نعم، أنا أرغب في أن أستمع إلى كلامكم في المسجد، فأنا من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج.
الحمد لله، الحمد لله، سيكون لي حديث في المسجد وعلى المنبر، ولكن أريد أن تستمعوا أولا لما أقوله في منزلكم هذا.
تفضل يا سيد، تفضلوا.
نحمد الله أنكم من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج. ما أقوله ليس موجها لكم فقط، إذ أوصي به نفسي أيضا، إن الصلاة والحج وتلاوة القرآن وإقامة العزاء على الحسين عليه السلام تقبل عندما تصدر عن الإنسان بإخلاص وإيمان. فلو كان هناك خيط من حق الرعية في ملابس الخان لن تقبل صلاته وحجه، ولا شك في ذلك. كما العكس صحيح، أي لو كانت الرعية تأكل حقا ليس لها، وأنا أعتقد أن الجميع يحتاج إلى النصح والإرشاد، الرعية والخان وحتى أنا الذي أضع العمامة العلمائية والدينية على رأسي، ولا ينبغي أن نظن أن الرعية ستطغى في حال منحناها حقوقها بالكامل. إذا كنا مسلمين فعلينا أن نتأسى بالقرآن الكريم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
الإقطاعي علي قليخان. وبعد تناول الغداء فتح مع السيد مصطفى حديثا بشأن الأوضاع في خمين، مؤكدا ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب من السيد مصطفى بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من الرعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع، وبذلك رفض أن ينخرط فيما يريده منه الإقطاعيون في التعامل مع رعاياهم.
سيدنا رعاك الله، كنت أراقب سلوككم وأقوالكم طيلة فترة الضيافة لدى علي قليخان. من لحظة خروجكم من القلعة والتوتر مخيم عليكم.
يا ميرزا.
نعم يا سيد.
بالحقيقة أني نادم على ذهابي إلى القلعة،
لماذا رعاك الله يا سيد مصطفى؟ فأنتم استطعتم أن تضعوا علي قليخان عند حده وتفندوا مدعياته.
لقد أطلقني لقاء اليوم مع علي قليخان، فالقصة لن تنتهي هنا. لست خائفا أو راغبا في التراجع، ولكن هناك عدد من الإقطاعيين أمثال علي قليخان حولنا يريدون أن يهددوا ويستعرضوا قدراتهم وسطوتهم. أنا قلق من أنهم سيجبرونني على الدخول في الذي لم أكن راغبا الدخول فيه.
يا سيدنا، تحدث بطريقة أفهمها بشكل جيد. تخافون أن يدخلوكم في أي شيء؟
لم أكن راغبا يا ميرزا أغا أن أستأجر مسلحين وأصبح شخصا مثله. أنا واثق أنهم لن يكفوا عني وسيخلقون المشاكل.
أكدت لكم سابقا يا سيدي أن هناك عددا من المسلحين الذين كانوا يعملون لدى والدكم المرحوم، فضلا عن أبنائهم وأحفادهم. فما إن يسمعون نداء هل من ناصر ينصرني منكم، حتى يبادروا للقتال من أجل حمايتكم.
يا سيد ميسا.
نعم يا سيد.
استأجر عددا من المسلحين من ذوي الفطنة ولا تزد من أعدادهم، وقم بذلك بهدوء ومن دون صخب.
لقد قمت بذلك مسبقا. من المقرر يا سيدي أن يأتوا غدا إلى المنزل كلهم من أصدقاء الوالد المرحوم. علي قليخان عندما رأى المسلحين الذين رافقوكم تصور أنهم كلهم من رجالك. ما دام حضور مسلح التجار الذين كانوا برفقتك قد أهابه إلى هذه الدرجة، فمن الضروري أن يروا مسلحيكم من هنا فصاعدا.
ترى ماذا تضحك؟
سيدنا، يبدو أنكم خططتم للضيافة منذ الخطوة الأولى. إذ أدخلتم جميع من رافقكم إلى دار ضيافة علي قليخان في قلعته. علي قليخان لا يدخل دار ضيافته حتى بعض خدامه الخاصين، وبسبب ما قمتم به اضطر أن يدخل أهالي القرية كلهم لمنافستكم. علي قليخان لن ينسى مأدبة اليوم إطلاقا.
علي قليخان أو غيره يجب أن لا يطمع في أكثر من حقه، فإذا كان يريد أن يفرض علي رأيه فلماذا لا أبدي أنا رأيي أيضا له ولسائر الناس؟ أيها الميرزا.
نعم سيدنا العزيز.
عندما نصل إلى المنزل أعيد صلاة الظهر والعصر التي أديناها في القلعة، وأدوا زكاة الطعام الذي تناولتموه هناك لدفع الشبهات الشرعية عن المكان والطعام الذي تناولناه عند الخان.
رعاك الله يا سيدي، أعرف أنكم تلتفتون إلى جميع الأمور، ولكني مضطر للتأكيد أن القضية لن تقف عند علي قليخان أو أمثاله من الإقطاعيين. هؤلاء يستندون في قدراتهم إلى أصحاب المناصب الحكومية والأمراء في البلاط الملكي. هناك كلام يجري حول الارتباط بين الإقطاعيين في المنطقة وقطاع الطرق. الإقطاعيون يفرضون سطوتهم على أصحاب المناصب، وهؤلاء يضطهدون الناس.
ترى ماذا تريد أن تقول يا ميرزا؟
يا سيدي، أقول إن تحديكم سوف لن يتوقف عند واحد أو اثنين أو ثلاثة من الإقطاعيين، فهناك أصحاب المناصب الحكومية أيضا، حتى إن بعض الإقطاعيين يحاولون التأثير على علماء الدين الذين يحظون بمكانة لدى الأهالي.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
علينا أن لا نتعجل، وعلينا أن نحسب لكل خطوة حسابها، ولكن يجب أن لا نتهيب الأمور. الجبل بكل عظمته يصبح تحت السيطرة عندما تقترب منه وتصعد على سفحه. قدرات الإقطاعي قد تبدو كبيرة عصية من بعيد، ولكن عندما تقف أمام الإقطاعي مباشرة هو شخص كسائر الناس.
أحسنتم يا سيد مصطفى، الحق معك. تفضلوا تفضلوا، هذا الشاي المعد من عشبة لسان الثور يا سيدنا. حاج بابا أعلم أنكم تحبون أيضا هذا النوع من الشاي.
سلمك الله يا ميرزا، كنت لأعوام أعمل في الربيع على قطف هذا العشب الذي كان يملأ السهول في المنطقة. هذه نعمة وهبها الله لعباده.
الحمد لله والشكر.
يا سلام،
الحمد لله.
للحق إنه قد تم إعداده جيدا.
شكرا.
يا حاج بابا، كيف هي الأوضاع في قريتكم؟
سيدنا رعاك الله، إن الله متفضل بنعمائه على العباد.
نحمده ونشكره،
ولكن الإنسان ظلوم كفار. القرية لا تعاني من نقص في المياه الزراعية، والنعمة موفورة.
الحمد لله.
فأراضي القرية هي من أفضل أراضي المنطقة. ولكن بهرام خان يضع يده على أكثر أراضي القرية خصوبة ومنتوجا.
لا إله إلا الله.
إذن ما هي مشكلتكم؟
قبل عدة سنوات يا سيدي، قلل بهرام خان من حصة المياه الزراعية لقريتنا ولم نعترض، فقلت محاصيل أراضينا الزراعية، وبالتالي أثر ذلك في معيشة الرعية يا سيدي.
إنا لله.
إضافة إلى حصة الخان التي كان عليهم أن يؤمنها من محاصيلهم الزراعية.
أكرر السؤال مرة أخرى، أين هي المشكلة؟
يا سيدي، الخان قلل حصة مياه الأراضي هذه السنة أيضا بنسبة الثلث، في وقت أراضيه تحظى بالمياه الكافية. ما هو قصده من وراء ذلك يا سيدي؟ لا نعلم، ربما يريد أن يضيق الخناق على رعيته. لا نعلم بدقة هدفه من هذا الفعل يا سيدي.
ما هي الأسباب والدوافع؟ أراضيكم تقع على ارتفاع من أراضينا الزراعية، وعندما تقل حصة المياه لديكم ستقل حصتنا أيضا. لماذا يفعل بهرام خان ذلك؟
يا سيدي، الخان لا يعير اهتماما لمن يسأله عن السبب، حتى إنه لا يأمر بتقليل المياه، وإنما يقوم بمنع وصولها إلى أراضي الرعية.
يا سيد مصطفى،
نعم،
إذا لم تصل المياه إلى أراضيكم فإن المحاصيل ستتضرر. العام الماضي واجهنا هذه المشكلة، وإذا عمد بهرام خان إلى تقليل الحصة هذا العام عن أراضي قرية شهر چشمة، فإن أراضينا ستعاني هذه السنة الجفاف. إن أراضي شهر چشمة مسطحة، وهي تحتفظ بالمياه في داخلها، ولكن أراضيكم فيها انحدارات والمياه لا تبقى فيها. أظن أن هدف بهرام خان في الأساس ليس أراضي رعاياه، وإنما رعاياكم. والخان له اطلاع بشأن الحصة المشتركة بين أراضي رعاياه وأراضيكم يا سيدي.
ميرزا،
نعم،
أخبر موزع حصص المياه اعتراضنا حول تقليل حصتنا الزراعية. يمكن لبهرام خان أن يفعل ما يشاء بأراضي رعاياه، ولكن لا ينبغي أن ينقص من حصص الأراضي الأخرى.
بهرام خان لا يستمع لأحد يا سيد مصطفى، وليس بإمكانية موزع حصص المياه أو غيره أن يفعل شيئا.
ميرزا.
نعم يا سيد.
إذن أصبح لزاما أن توصل رسالتي إلى موزع مياه أراضينا.
سمعا وطاعة يا سيد.
شكرا يا سيد. شكرا يا سيد.
الإقطاعي علي قليخان أحد إقطاعيي خمين الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غداء في قلعته. علي قلي أكد للسيد مصطفى ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب منه بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من رعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك، إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع. بهرام خان أحد إقطاعي خمين اختار أسلوب المواجهة منذ البداية، فقلل من حصة المياه التي ترتبط أيضا بالأراضي الزراعية للسيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف 8 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 26 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في الثامن من شهر إسفند عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من شباط فبراير عام 1987 ميلادي، استشهد حسين الخرازي أحد كبار القادة العسكريين الإيرانيين في الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال فترة الدفاع المقدس والحرب التي فرضها النظام العراقي البعثي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكان الشهيد خرازي أرسل بعد انتصار الثورة الإسلامية بعام واحد إلى مناطق جنبد وتركمن صحراء بشمال إيران لمحاربة العصابات الإرهابية المناوئة للنظام الإسلامي في إيران، ثم انتقل إلى منطقة كردستان. وباندلاع الحرب على الجمهورية الإسلامية التحق الشهيد خرازي بالقوات الإيرانية في محافظة خوزستان بجنوب البلاد، وقاد فرق الدفاع المدني والتعبئة الشعبية ضد القوات البعثية الغازية، وقد أبدى شجاعة منقطعة النظير في عمليات ثامن الأئمة والفتح المبين وبيت المقدس وخيبر وبدر والفجر 8 وكربلاء 4 و5، وقد فقدت يده اليمنى في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية في عمليات خيبر. وخلال عملية كربلاء 5 استشهد حسين خرازي عندما كان قائدا لفرقة الإمام الحسين عليه السلام 14. في 26 من شباط فبراير عام 1921 ميلادي، أبرمت إيران والاتحاد السوفيتي السابق اتفاقية سلام، وذلك بعد انتصار الثورة البلشفية في روسيا بأربعة أعوام. تعهدت موسكو بموجب المعاهدة بترك السياسات الاستعمارية التي كانت تعتمدها روسيا تجاه إيران، وإلغاء كافة المعاهدات التي كانت تصب في صالح روسيا على حساب إيران، بالإضافة إلى تعهد موسكو بإلغاء كافة المعاهدات التي أبرمتها روسيا مع الدول المجاورة لها ضد إيران. وأخيرا وفي 26 من شباط فبراير عام 1802 ميلادي، ولد الكاتب والشاعر الفرنسي الشهير فيكتور هيغو. وكان هيغو من رواد الإصلاح الاجتماعي لصالح الطبقات المحرومة في فرنسا، وقد انتخب عضوا في الأكاديمية الفرنسية وعضوا في المجلس التشريعي في فرنسا، ثم أصبح رئيسا فخريا لجمعية الأدباء والفنانين العالمية عام 1878. وقد ترك هيغو العمل السياسي في عهد نابليون الثالث بسبب معارضته لسياسات نابليون الاستبدادية، وقضى 20 عاما في المنفى. وفي فترة النفي كتب هيغو روائعه الأدبية أبرزها أحدب نوتردام والبؤساء ورجل النبيل وعمال البحر وآخر يوم في حياة رجل محكوم عليه بالإعدام. وأخيرا توفي فيكتور هيغو في باريس عام 1885. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
فوائد الحليب للصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألفنا طعمه منذ الصغر وتعلمنا أن نتناوله صباحا ومساء، فما هي منافع شرب الحليب للصحة؟ تابعونا أيها الإخوة أيتها الأخوات. أهلا بكم مستمعينا. نعم، الحليب غذاء رباني ولا بد أن يحظى بأهمية في حياتنا. فالأطباء يقولون إن تناول 200 ملي غرام من الحليب في بداية اليوم وللأطفال خاصة يوفر الطاقة اللازمة للتعلم واللعب، كما يكسب الجسم مناعة ضد الأمراض المختلفة، وهو مضر للبول ولا يترك فضلات في الجسم، ويعطى للكبار والصغار في الحالات المرضية التالية: قصور القلب والتهابات الكلى والكبد، قرحة المعدة والأمعاء، الحميات على اختلافها، زيادة نسبة البولينا والحامض البولي في الدم. أما ما يحتويه من الفيتامينات والعناصر المغذية سنذكرها لما بعد قليل. وشكرا للمتابعة. من فوائد عناصر الحليب الغذائية مستمعينا، أولا احتواؤه على الكالسيوم والفوسفور المهمين مع فيتامين دي في بناء الهيكل العظمي، والمهم في دعم جسم الإنسان وصلابته وتقوية الأسنان. ثانيا، الحليب خالي الدسم يساعد في التنحيف وإنقاص الوزن، كما أن الحليب ومشتقاته يقي البدينين من السكري ويحمي من الإصابة بالنقرس. ثالثا، النشويات الموجودة في الحليب مصدر رئيسي للطاقة. رابعا، الدهون توفر الطاقة اللازمة للاستيعاب والتركيز الذهني. خامسا، البروتين الموجود في الحليب يفيد في بناء الأنسجة والعضلات والشعر والأظفار. سادسا، أما بخصوص الفيتامينات، ففيتامين A يحافظ على سلامة الرؤية ونضارة الجلد. فيتامين B6 له دور في رفع المناعة ومقاومة الأمراض. فيتامين B12 يلعب دورا في تركيب كريات الدم الحمراء. حمض البانتوثينيك يلعب دورا في استقلاب المواد الغذائية لإنتاج الطاقة. النياسين له دور في تعزيز النمو وتطور الجسم. الثيامين يلعب دورا في توليد الطاقة من المواد الغذائية. الريبوفلافين له دور في تحويل الغذاء إلى طاقة. حامض الفوليك يلعب دورا في تركيب كريات الدم الحمراء. والمغنيسيوم يفيد في بناء العظم، كما أن الزنك مهم في استعادة الأنسجة التالفة وزيادة النمو. وشكرا لمتابعتكم. الأطباء مستمعين يصرحون أن تناول مشتقات الحليب تملك الخصائص التي للحليب، والتي منها نذكر ما يسع به الوقت: الزبدة وهي خلاصة المواد الدهنية في الحليب، وقيمتها الغذائية ممتازة، بالإضافة لكونها سهلة الهضم ويجب تناولها الطازجة وبدون إضافة الملح. ثانيا، الأجبان وهي من مستخلصات الحليب ومشتقاته وذات قيمة غذائية هامة، وتختلف أشكال الأجبان من رخوة كاللبن الرائب واللبنة والأجبان المطبوخة وأنواع الأجبان الأخرى، وهي تعطى في الحالات المرضية كالإسهال، عسر الهضم، التهابات الأمعاء، السكري، الضعف العام. صدق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول: فإني لا أعلم ما يزي من الطعام والشراب إلا اللبن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
قسم الإخراج التمثيلي في إذاعة طهران يقدم:
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعراء معاصرون، الذي سنستعرض فيه حياة شاعر مسلم آخر، فنلتقي به عبر الأثير ونتحدث معه عن حياته الطيبة وأشعاره الفذة.
كونوا معنا بعد هذا الفاصل الموسيقي. تعال يا أستاذ لنقعد هنا قليلا حتى يحين موعد سفرنا إلى بيئة الشعر لو سمحت.
رأي جميل، تفضل يا محمد تفضل.
يا الله.
ولكنك لم تخبرني بعد عن اسم الشاعر الذي سنكون في خدمته إن شاء الله.
أستاذ، ماذا تعلم عن آل البازي؟
هي أسرة واسعة معروفة. لقد هاجر جد الأسرة إلى النجف الأشرف وسكن هناك، ولكنك لم تسألني عن هذه الأسرة؟
أستاذ، إن شاعرنا ينتسب إلى هذه الأسرة الكريمة.
الآن علمت. إذن سنستضيف في هذا البرنامج الشاعر الشهير الشيخ علي البازي.
أحسنت يا أستاذ، أحسنت. لقد أصبت. نعم، الشاعر الشيخ علي البازي.
أحسن الله إليك يا أخي، وأنا أشكرك أيضا لهذا الانتخاب الرائع في هذا الأسبوع أيضا. هل تعلم يا محمد بأن الشاعر البازي كان من فحول الشعراء الكبار، وكانت له شخصية إسلامية وطنية، واكبت الثورة العراقية المسلمة منذ أول يوم نشبت؟
نعم، واكبت الثورة على الاحتلال البريطاني في بلاده.
نعم، وكان من الثوار الذين أنقذوا الشيخ شعلان والشيخ الحرجان وغيرهم من سجون المستعمرين، وقد نظم هذه الواقعة بأشعاره الرائعة.
Thank you.
نعم، قبض المستعمرون على زعماء الثورة، وبعدها دبر الثوار ومعهم الشيخ علي البازي خطة لإنقاذ المسجونين، فأطلقت أول رصاصة في مدينته. وقد قال الشاعر في تلك القصيدة:
لما استبد الخصم في شعبنا وعاضدته منه أعوان، واستأسدت برغم أبنائه بالحكم أوغاد وذئبان، وما درت أن رجالاتنا صيد إذا ما عم طغيان.
نعم يا محمد، وهكذا استطاع الشيخ علي البازي والآخرون بأشعاره وأعماله أن يساند الثورة الكبرى على المستعمرين الإنجليز. ومن جملة ما نظمه الشيخ: زعماء الفرات صبرا على ما قد منيتم به من الابتلاء، لا يهولنكم عظيم اضطهاد شيمة الدهر نكبة العظماء. هلما يا محمد، هلما لنذهب إليه ونزوره في بيته.
نعم نعم
نعم، هلما.
شكرا شكرا جزيلا يا أستاذ لهذه الذكريات الحاسمة التي حكيتها لي عن الشاعر الشيخ علي البازي. ولكن يا أستاذ، أين سنلتقي بالأستاذ الشاعر بعد أن لم نجده في بيته؟
سنلتقي به كالمعتاد في المنتدى الأدبي، وهناك سينشد الشاعر البازي قصيدة بمناسبة الثورة العراقية استعرض فيها الثورة ورجالها الأبطال.
رائع رائع يا أستاذ. اسرع يا أخي لنصل في الوقت المناسب إلى المنتدى. أستاذ، لقد سمعت أن للشاعر مداعبات ونكات جميلة يستعرضها في أشعاره، أليس كذلك؟
وكذلك يا محمد، ومنها إنه دعي يوما إلى وليمة في البصرة فوصف الدعوة قائلا:
دعانا صاحب ليلا إليه لنحظى عنده وقت العشاء، ونحن جماعة نخشى ونرجى، وفينا من له حكم القضاء، أجبناه على مضض وعلم بأن محله المعمور نائي، على سيارة سرنا إليه، ولكن رجعنا بالجفاء، أتانا بالطعام ولا تسلني، طعاما كان أشبه بالدواء، إذا ما حالنا مذ قدموه إلينا وهو ماء فوق ماء، أكلناه على رغم وعدنا كما جئنا جياعا في الخفاء، بلا سيارة منهم رجعنا إلى